طيب، ثم جاء يفصل هذا الكلام بعد ذلك، قال: فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك أو متفرغا إلى غيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك. فإن كنت مشغولا بنفسك فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عينك بحسب ما يقتضيه حالك، وانظر في المهم المهمل وهو صفات القلب وما يحمد منها ويذم كالحرص والحسد والرياء والعجب ونحو ذلك، فكلها مهلكات. والاشتغال بالأعمال الظاهرة عن إصلاح أحوال القلوب، يقول هذا مثله كمثل طلاء ظاهر البدن عند التأذي بالجرب والدماميل مع التهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال. وهنا كلام في الحقيقة يحتاج إلى تأمل، وفيه مسألتان، فخلونا نراجع هذا الكلام مرة ثانية. يقول رحمه الله: فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا إلى غيرك، لكن متى؟ بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك. وهذا الكلام بس يعني يحتاج إلى تفصيل، لأنه أحيانا يفهم على غير وجهه الصحيح. ولبيان هذا، يعني أيها الأحباب الكرام، باختصار شديد، كل واحد منا مطلوب منه في هذه الدنيا جهدان: جهد على النفس وجهد على الغير بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مطلوب من كل مسلم ومسلمة بقدر المستطاع. طيب، أيهما يقدم؟ هنا قال: أولا ابدأ بنفسك، فإذا تفرغت من هذا فانتقل إلى غيرك. طبعا يعني أقول بس هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن الإنسان لن يفرغ أبدا من إصلاح نفسه، فإن انتظر لأن يفرغ من إصلاح نفسه سينتظر إلى الموت ولن يلتفت إلى غيره من الناس، وهذا مخالف ولا شك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأوامره الصريحة: من رأى منكم منكرا فليغيره. طيب ماذا نفعل؟ لا شك أن الإنسان يعتني بنفسه أولا ويقدم نفسه على غيره طبعا، ولا يعني يفرط في حق نفسه بدعوى أنه مجتهد على غيره من الناس، هذا باطل ولا شك، لكن الأمرين يسيران بالتوازي، فتجتهد على غيرك وأنت أيضا مجتهد على نفسك في نفس الوقت. ولذلك كنا ذكرنا قولا منذ لقاءين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي قال في معنى كلامه: لو لم يعني يأمر بالمعروف إلا من يأتي يعني بالكامل، ولم ينهى عن منكر إلا من ينتهي عنه بالكامل، فلن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن منكر. يعني ستبقى عندنا في أنفسنا بعض النقائص وبعض العيوب، ونجتهد ونجاهد أنفسنا عليها، لكن في نفس الوقت لا نهمل هذه الفريضة في ديننا أن نهتم بغيرنا بقدر المستطاع وبقدر الطاقة وبقدر ما نعلم. فالأمران يسيران معا بالتوازي، ولا يهمل جانب منهما على حساب الآخر. فتذكروا جزاكم الله خيرا هذا الكلام: كل منا مطلوب منه في مشوار الحياة هذان الجهدان، جهد على النفس وجهد على الغير. هو ده الدين في الحقيقة، أن تجتهد في صلاح نفسك وتبذل الأسباب في صلاح غيرك، والتوفيق بعد ذلك بيد الله تبارك وتعالى. والنموذج والأنموذج في هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الهدى، وهو المبعوث رحمة للعالمين لكل الخلق في كل الأرض إلى قيام الساعة. لكن ما شغله هذا أبدا عن العناية بنفسه صلى الله عليه وسلم، عن العناية بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا في السيرة النبوية قصص عجيبة جدا. مرة بعد أن جاء وفد من ثقيف ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وثقيف ليه طائف استعصت على الفتح وحوصرت أياما دون جدوى، لكن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن دعا إلى الإسلام فيها بعض نفرها، ثم أسلمت مجموعة وجاءت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن سقيف، فده كان خبر مفرح جدا، وكان فتحا مبينا للإسلام، لأنه هذه كانت حواضر الجزيرة العربية في ذلك الوقت، المدينة ومكة والطائف. فالشاهد هنا أنهم لما أتوا فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم جدا، والصحيح أنه كان يجالسهم في عدة ليالي متتالية بعد صلاة العشاء، يدارسهم ويعلمهم مما علمه الله تبارك وتعالى اهتماما ورعاية بهذا الوفد المبارك. لكن في يوم تأخر عنهم وظلوا ينتظرونه مدة طويلة بعد صلاة العشاء، ثم خرج عليهم وبين لهم السبب، قال أني يعني ما كنت انتهيت من حزبي من القرآن فكرهت أن يحبسني شيء عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وورد عنه أيضا في الصحيح أنه كان إذا فاته ورده من الليل من وجع أو مرض فكان يقضي بالنهار، كان يصلي بالنهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. فرغم انشغاله الشديد جدا بأمر هذا الدين وتبليغه للعالمين، إلا أن هذا أبدا لم يشغل عن العناية بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم تشغله العناية بنفسه عن أن يتفكر في كل من حوله، حتى خفف عنه الله تبارك وتعالى في القرآن، قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع هو المهلك، كاد أن يهلك نفسه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا هو النهج، الاهتمام بالنفس بصلاحها وبالجهد عليها، وكذلك بالجهد على باقي الناس سواء من المسلمين أو من غير المسلمين بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. فإذا كفأ الإنسان على نفسه فقط وأهمل الدعوة إلى الله وأهمل كل من حوله من الناس، فهذا ولا شك بعيد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومقصر في دينه. وأما من يهتم بغيره ويهمل نفسه فهذا أقرب إلى النفاق، هذا ما ينبغي أبدا، هذا ما ينبغي. فهذا هو حد يعني الاعتدال في هذا الأمر، وهذا الذي يحمل عليه كلام الشيخ رحمه الله في هذا الأمر. ثم قال يعني زيادة في التفصيل، قال وعلماء الآخرة إنما يشيرون إلى تطهير الباطن وقطع مواد الشر بقلع مغارسه التي في القلب. تريد أن تعتني بقلبك فلا بد أن تنتبه ما هي أمراض القلب وتحاول أن تقتلعها من جذورها. وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة، لماذا؟ وأعرضوا عن تطهير القلوب، قال لسهولة أعمال الجوارح وصعوبة أعمال القلوب، هذا هو السبب. قال فإن كنت مريدا للآخرة وطالبا للنجاة فانظر إلى العلل الباطنة، انظر إلى أحوال القلب وعالجها بما سيأتي في ربع المهلكات. كنا ذكرنا في بداية القراءة في الكتاب أن الكتاب قسمه كما قسم الغزالي كتابه إحياء علوم الدين 4 أرباع، الأول ربع العبادات، ثم ربع العادات، ثم ربع المهلكات، ثم ربع المنجيات. فيقول هذا سيأتي في الكلام عن ربع المهلكات عن العلل الباطنة، فحينئذ تتأهل للمقامات المحمودة، وإن لم تتفرغ لذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، ففي الخلق خلق كثير يقومون بذلك. فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه، يعني لو واحد اشتغل يقصد بأحد فروض الكفايات وكان هذا على حساب إهماله لنفسه فيقول هذا سفيه. ومثله كمثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره من الناس، يعني هذا غير عاقل من يفعل مثل هذا، هذا مثل يعني جميل. قال وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه وما أبعد ذلك، هذا يعني لا يحصل، فاشتغل بفروض الكفايات. لكن يقول وراعي التدرج أو التدريج في ذلك، فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من تفسير وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة. قال واشتغل بالفروع. طيب هذا الكلام كلام رائع، لكن أيضا يحتاج إلى تفصيل. لأنه إذا قال فابتدئ بكتاب الله عز وجل، نعم، لكن بأي قدر؟ كتاب الله تفنى الأعمار ولا ينتهي الإنسان من أحيانا من صورة واحدة أو من حتى من بضع آيات، يعني فهما وتأملا ودراسة. فأي قدر، وأي قدر من السنة، وأي قدر من علوم القرآن؟ فلذلك نرجع مرة ثانية إلى ما قاله بداية، أن هناك فريضة عين في طلب العلم، وهذه تتوقف على أحوال الشخص وما يحتاجه، كما بينا هذا في فصل رائع سابق من الكتاب. فقال إذا فرغت من فريضة العين فخذ الآن من فروض الكفايات بقدر. أي قدر؟ بيّن هنا أن هناك ثلاث، كما بينا منذ قليل، ثلاثة مستويات. مستوى الاقتصار، وهذا يكون بقدر الضرورة بس، هذا أقلها. ثم مستوى الاقتصاد، خذ على قدر حاجتك. ثم الاستقصاء، هذا يكون لأهل التخصص وللعلماء. يقول لماذا؟ لأن العلم كثير والعمر قصير. وورد هذا التعبير في الحقيقة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. مرة تكلم أحكام كده جالسين على نهر، فقالوا شايف ماء النهر الجاري هذا؟ قال العلم مثل هذا الماء، العلم كثير والعمر قصير. هذه مشكلة. قال فخذ من العلم ما تحتاجه ودع عنك ما لا تحتاجه. أنت عمرك محدود، مواردك العمرية محدودة، فماذا ستفعل؟ قال فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. فالمطلوب هنا صلاح النفس، وأن تتعرف على خالقها وتتقرب إليه. فخذ من هذا العلم ما تحتاجه. طيب، ما الذي نأخذ وما الذي ندع؟ قال وقد بينا أنه ما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء، هذه المستويات الثلاثة. قال ونحن نشير إلى ذلك. أخذ بقى يبين بيان الكتب المهمة لطالب العلم. ما هي الكتب المهمة؟ لمثلا لأمثالنا ممن يريدون الإقبال على الله تبارك وتعالى، ويريدون تحصيل يعني ولو المستوى الاقتصار، المستوى الأدنى، الخط الأحمر الذي لا ينبغي أن ننزل عنه في فروض الكفايات. ما هي الكتب التي يشير بها الشيخ رحمه الله؟ طبعا هنا يتكلم بمستوى عصره، يعني كان هو عايش في القرن السادس الهجري، قريب من 900 سنة فاته. لا شك أن عموم المستوى العلمي للأمة كان أعلى بكثير من الآن، علم الشرعي. ولذلك يعني ربما يعني خلونا طب نقرأ بعض السطور ثم يعني نتكلم عن بعض هذه الكتب. قال فأما الاقتصار في الأصول فالاعتماد فيه يصلح على ما رتبناه في كتاب منتقد المعتقد، وأبسط منه ما رتبناه في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. والمقصود هنا بعلم الأصول هو علم التوحيد أو علم الاعتقاد. طبعا ابن الجوزي رحمه الله تقريبا له مؤلفات في كل فنون يعني الشريعة، فلذلك ستجد هنا تقريبا في كل نوع يوصي ببعض كتبه، وهو كان يعني موسوعي. فقال إن كنت تريد أن تقرأ في الاعتقاد فلك عندي كتابان، كتاب مبسط مختصر وكتاب أكثر توسعا. وأما الاقتصار في النحو فيصلح فيه الاعتماد على اللمع وكتاب الجريمي، وإذا اتسع الزمان لما يزيد على ذلك من الكتب التي هي أكثر من ذلك فلا بأس. ثم تكلم بعد ذلك عن اللغة، وتكلم بعد ذلك عن علم الكلام، ثم تكلم عن التفسير. وأيضا هنا يعني يوصي بثلاثة كتب له، فقال عندك كتابنا المسمى بتذكرة الأريب في غريب الغريب، وهذا مختصر جدا. قال وأما الاقتصاد فيصلح فيه الاعتماد على كتابنا المسمى بزاد المسير في علم التفسير، وأما الاستقصاء فيصلح الاعتماد فيه على كتابنا المسمى المغني، وأما الحديث إلى آخره. فكما يعني ذكرت أن هذا طبعا كان يناسب عصرهم أكثر، وهو يحيل أكثر على كتبه رحمه الله. لكن لعلنا هنا أيها الأحباب الكرام نوصي ببعض الكتب التي تناسب عصرنا وتناسب ضعفنا وتناسب مستوانا. فسأذكر لكم بنفس هذه التصنيفات بعض الكتب التي أنصح بها نفسي وحضراتكم، ولو تحبوا تكتبوها كتابة ربما يكون يعني أيسر لحفظها بعد ذلك. وأكثر الكتب الآن الحمد لله موجودة حتى على النت، يعني يمكن تنزيلها. فأما في الأصول فهناك كتاب لطيف جدا مختصر، تهذيب شرح الطحاوية للدكتور صلاح الصاوي، كتاب جميل جدا ومبسط ويعني كتاب ممتاز جدا. ثم بعد ذلك في القرآن الكريم فأنصح أن نبدأ بتفسير مختصر، وعندنا في هذا التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو تفسير لطيف مختصر جدا، أو تفسير الجلالين وهو أيضا تفسير رائع جدا ومختصر. وهناك بعض المختصرات لتفسير ابن كثير، منها مختصر نسيب الرفاعي وهو مختصر جيد جدا، ومثله أيضا في مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر. فهذه التفاسير المبسطة المختصرة تفاسير جيدة جدا. ثم في علوم القرآن أيضا هناك بعض الكتب المختصرة الجميلة، فهناك في مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح كتاب رائع جدا 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 ومختصر، يتكلم فيه عن كل علوم القرآن، عن أسباب النزول وعن بعض كتب التفسير، ويتكلم عن الناسخ والمنسوخ، ويتكلم عن العام والخاص إلى آخره. ومثله كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله، وإن كان كتاب الشيخ مناع لأنه وضعه لطلبة الدراسات العليا في الجامعة فهو أكثر يعني للأكاديميين، لكن لعل الكتاب صبح الصالح لعله أفضل كمان في هذا. وهناك كتاب أشمل منهما، كتاب مناهل العرفان للزرقاني، هذا كتاب رائع جدا جدا لمن أراد أن يستزيد في علوم القرآن، خاصة أنه يتكلم عن بعض القضايا المعاصرة، في الحقيقة يلفت النظر لبعض القضايا المهمة جدا مثل ترجمات القرآن، وينبه ويحذر فيها من أشياء تكون مهمة جدا في دعوة غير المسلمين. كتاب مناهل العرفان للزرقاني. وأيضا هناك بعض الكتب التي تتكلم عن علم التفسير نفسه، وهذه أيضا تكون مهمة. في كتاب مشهور للدكتور مساعد الطيار اسمه فصول في أصول التفسير. ثم هناك كتاب التفسير والمفسرون، كتاب رائع جدا للدكتور حسين الذهبي رحمه الله تعالى وزير الأوقاف السابق في مصر، وهذا الكتاب كان رسالته لدرجة الدكتوراه في جامعة الأزهر، وهو كتاب رائع جدا جدا، التفسير والمفسرون، بعض أشهر وأهم كتب التفسير، وتكلم عن يعني منهج كل كتاب من كتب التفسير المشهورة، وأيضا أعطى نبذة عن المفسر لكل كتاب. ثم بعد ذلك في الفقه جزاكم الله خيرا، عندنا طبعا في كتب صنفت في المذاهب المختلفة، تقريبا في كل مذهب في مختصرات مشهورة جدا، لكن خلينا الأول لو أننا ننصح بأن نقرأ شيء في الفقه المقارن، يعني كتب تكون مختصرة لكن تتكلم عن في كل مسألة عن الأقوال المختلفة فيها، هذه تربي فينا يعني ملكة يعني جيدة. وأنصح في هذا جدا بكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، كتاب جيد جدا، كتاب جيد جدا ومبسط أسلوبه، يعني كان كتاب ضروري جدا للعصر بتاعنا في الحقيقة. فهذا كتاب يعني أنصح به جدا، وربما نحتاج أن نقرأ شيئا مختصرا في أصول الفقه، في أصول الفقه. والذي أنصح به كتاب متن الورقات لإمام الحرمين الجويني، وأي شرح يعني مختصر له، في شرح للشيخ العتيق، وفي شروح كثيرة له، بداية كتاب متن الورقات له شروح كثيرة. وأيضا في يعني كتاب قديم شوية برضو يعني بني على الفقه المقارن، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، هذا كتاب أيضا رائع في الفقه المقارن، فهذا أيضا يعني ينصح به. أما في علوم السنة ففي كتاب جميل جدا للشيخ محمود الطحان، كتاب تيسير مصطلح الحديث، كتاب مختصر وميسر وتقريبا يفهمه كل أحد، وكتاب جميل جدا. أيضا في اللغة العربية في النحو والصرف، وخاصة الآن مع هذا الضعف الشديد في اللغة العربية، في كتاب رائع جدا، بل كتابان، اللي هو كتاب النحو الواضح، النحو الواضح كتاب رائع جدا لعلي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله، كتاب وله يعني نسختان، نسخة للمستوى الابتدائي للمدارس الابتدائية ونسخة للمدارس الثانوية، كتاب ممتاز جدا، كتاب النحو الواضح. فلعلنا يعني هذه تقريبا ما ذكرت مثلا حوالي 10 كتب أو 12 كتاب، فهذه يعني تكون عدة مناسبة لسد الحاجة الضرورية. وإذا عرضناها على ما قاله ابن الجوزي رحمه الله، فهذه تدخل في مستوى الأول، مستوى الاقتصار الذي يسد الضرورة في هذا الباب. فلعلنا نكتفي يعني بهذا القدر اليوم، بحيث إن شاء الله غدا ننتقل إلى باب جديد، وهو الباب الرابع في سبب إقبال الناس على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها. وسنتكلم في هذا الباب عما يدور الآن في شبكات التواصل الاجتماعي أحيانا، ويكون وبالا في الحقيقة على من يتابع ويستقصيه، ويكون أحيانا من أسباب ظلمة القلوب في هذه المشاحنات التي تحدث بين بعض الدعاة والعلماء. فهذا سنتكلم عنه غدا، وسيكون هذا بداية من صفحة 51 إن شاء الله تعالى. لكن نترك الآن دقائق لبعض الأسئلة، جزاكم الله خيرا. وفي واحد هنا جزاه الله خيرا، الأخ مصطفى زكريا ربنا يحفظه، وكتب خلفي وكتب في الهامش عندكم لمن يريد أن يأخذ منها يعني نسخة، يعني وكتب ورايا هذه الكتب التي ذكرتها منذ قليل، فجزاه الله خيرا على هذه السرعة وعلى هذا التدوين، جعل الله في ميزان حسناته، جزاه الله خيرا. طيب، هل أحد يحب يسأل في شيء مما ذكرنا جزاكم الله خيرا؟ الحين عنده سؤال فيما ذكرنا اليوم؟ نعم. نعم. طيب، هو الأخ يسأل يقول نصحت بك يعني، يا أخي ممكن حتى تضع السؤال على العام، لا بس هو يقول يعني أنت نصحت بكتاب فقه السنة لسيد سابق، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله انتقد هذا الكتاب بشدة كذا. نعم، لا، جزاك الله خيرا، لا لم ينقضه أبدا، هو له كتاب الشيخ الألباني اسمه تمام المنة التعليق على فقه السنة، وذكر في يعني بعض ما أخذه على بعض الأحاديث التي ذكرت في الكتاب، ويعني انتقد بعضها، وله بعض الملاحظات، وإلا لا أبدا، بل هو في المقدمة بتاع يعني لا أذكر طبعا يعني ما ذكره بالدقة، لكن في مقدمة كتابه نصح جدا بقراءة هذا الكتاب، وأثنى عليه ثناء شديدا، وقال هذا من أفضل ما كتب في هذا العصر في كتب الفقه من ناحية التبويب ويعني جمال وسلاسة الأسلوب، وقال أنا ما زلت أحض الناس على اقتنائه والاستفادة مما فيه، وقال إنه يعني معنى كلامي أنه يعني ما كتبت في بيان بعض الملاحظات في التعليق أبدا لأحط من قدر هذا الكتاب أو أبخس منه أبدا، وإنما أردت صيانة هذا الكتاب المهم كتاب فقه السنة، فلا أبدا، لم يعني أبدا، إنما يعني له ملاحظات على بعض الأحاديث، وهذه صنعته رحمه الله، لكن هو أثنى وحض على اقتناء هذا الكتاب. نعم. طيب، لو في سؤال آخر أيضا يقول، هل هذه أخ آخر، هل هذه الكتب تحتاج إلى شرح من معلم أم تعتمد على فهم الشخصي؟ سؤال مهم، طبعا أكثرها يحتاج إلى من يساعدك في السير فيها، ولو قرأته على أحد يعني العلماء لكان أفضل لا شك، وهناك بعض الشروح المسجلة أيضا لأكثر هذه الكتب، وهي مختصرات وكتب قصيرة على أي حال، ولعلنا نأتي على يعني بعضها أثناء يعني كلامنا عن بعض. ثم يسأل أيضا يقول ما هي أهم كتب السيرة والتاريخ الإسلامي؟ هذا أيضا سؤال مهم، أنا لم أذكر هذا. طبعا كتب السيرة أيضا كثيرة جدا، ففي العصر الحالي أيضا من الكتب السهلة التي يمكن الرجوع إليها كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، وكتاب فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله. يعني هذان كتابان سهلان ميسران وممتاز جدا. أما في التاريخ فهناك طبعا يعني التاريخ الإسلامي في كلام كثير جدا. الذي أنصح به طبعا صعب أن حد يقرأ التاريخ كله أو حتى حقبة، لكن كتب التاريخ الكبيرة هي مراجع، فنرجع فيها لقراءة حدث معين أو عن شخصية معينة. أنصح جدا بأن نتخذ في أجهزتنا أو في بيوتنا كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، كتاب رائع جدا وميزانه دقيق في الحكم على الأحداث وعلى الشخصيات. عنده ميزان دقيق جدا، لا يحابي ولا يجامل ولا إنما منصف. كتاب سير كتاب ضخم. ونحن الآن نقوم على يعني إصدار موقع جديد إن شاء الله فيه هذا الكتاب بطريقة سهلة جدا الوصول إلى أي لفظة فيه، مش لأي شخصية إن شاء الله تعالى. ولعلنا يعني ننشر هذا الموقع قبل نهاية شهر رمضان بإذن الله تعالى. نعم. طيب، أي سؤال ثاني في هذا؟ يسأل عن الجويني وأنه هل هذا يكفي لتعلم الأصول؟ نعم، يعني أنا قلت هذا بداية، وكتابه مشهور جدا وكتاب مختصر جدا، كتاب الورقات مختصر، جعل فيه 15 أو 16 بابا عن الأمور الأساسية في أصول الفقه، تكلم على أقسام الكلام وما معنى الأمر، ما معنى النهي، ثم الظاهر والمؤول والإجماع والقياس والحظر والإباحة إلى آخره. وهو كتاب كما قلت رائع جدا وله شروح كثيرة، له شروح كثيرة. صحيح أنه هو يعني طبعا من فقهاء الشافعية إمام الحرمين، لكن هذا لا يضير لأنه هنا يتكلم عن أصول الفقه، وطبعا متأثر ولا شك بكتاب الرسالة للإمام الشافعي، لكن هذا الكتاب ميزته الكبيرة هذا التبسيط والاختصار، كتاب نافع جدا في أصول الفقه. طيب، نأخذ السؤال الأخير. يسأل عن كتاب محمود شاكر في التاريخ الإسلامي، لمن لم يلحق الاستماع. مش فاهم يعني لمن لم يلحق الاستماع. أنا ذكرت كتاب الشيخ أحمد شاكر، له كتاب مختصر فيه لتفسير ابن كثير، وكتاب ممتاز جدا أيضا، كتاب ممتاز جدا. طيب، جزاكم الله خيرا، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ولقاؤنا غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد. فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد.